الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. هذا هو الدرس 46 من كتاب الدراري المضية شرح الدرر البهية، وكلاهما للشوكاني رحمه الله، وهو محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة الشطر اليماني، ألف وصنف ويسر الله له بصديق حسن خان خدم كتبه من الهند، وهكذا استفيد من كتبه في أكثر البلدان، وبعضها الآن يدرس في الجامعات. وهو في الجملة من أهل السنة، وإن كانت عنده بعض الأخطاء في الصفات، وقد تراجع عن كثير منها، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياه وجميع المسلمين. قال: باب النفقة، أي النفقة على المطلقة وما في حكمها، وكذلك قبل ذلك النفقة على الزوجة وعلى الأبناء وعلى الأب وعلى من تحت رعايته. قال: تجب على الزوج للزوجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمطلقة رجعيا لا بائنا، لأنها في حكم الزوجة حتى تنقضي عدتها. في حكم الزوجة من جهة الاستئذان، من جهة أنه يجوز له أن يأتيها حتى بدون أن يذكر لفظ المراجعة، فبالنية تعود إليه، وبأنها تبقى في بيته وينفق عليها. ولا في عدة الوفاة، أيضا في عدة الوفاة إن أعطوها فحسن، وإن لم يعطوها أكلت من ميراثها. فلا نفق ولا سكنى، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن فاطمة بنت قيس، إلا أن يكونا حاملتين، فإنه ينفق عليهما من أجل الحمل، ولا بأس أن تسكن حتى تضع حملها وترعاه. وتجب على الوالد الموسر لولده، على الوالد لولده وإن كان مزوجا، إذا كان الولد لا عمل له ولا قدرة له، على ولده المعسر، والعكس، الولد ينفق على أبيه إن كان له قدرة، وجوبا لا استحبابا. وبهذا تعلم أن الزكاة على الزوجة لا تصح، والزكاة على الابن أو على الوالد لا يصح، لأنها تجب النفقة عليهم. وعلى السيد لمن يملكه، ينفق السيد على من يملك، والمماليك يعملون أيضا على سيدهم إذ أذن لهم. ولا تجب على القريب لقريبه كابن العم وابن الخال، إلا من باب صلة الرحم، من باب الإحسان، صدقة وصلة. ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه، لأنه من النفقة، يحتاج الإنسان إلى كسوة ويحتاج إلى سكن. وانظر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقت، ما وجدت مكان تسكن فيه حتى تنتهي عدتها وتزوج. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي إلى فلان الأنصارية، ثم ذكر أن هذه المرأة ربما مر عليها الرجال، لأنها كانت تعمل لهم بعض الأطعمة وتكرمهم، وكانت عجوز، ربما مروا من بيتها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبق نظرة إلى فاطمة بنت قيس، ثم قال: تلك امرأة يغشاها الرجال، ولكن اذهبي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك ولا يراك، لعل بينهما قرابة، والله أعلم. وابن أم مكتوم كان مزوجا أيضا، فتأمن من نظره. فالشاهد أنهم كانوا على حال ضيق من النفقات والسكنى. أما الآن كثير من النساء ربما لا تبالي بمثل هذا، تطلق حتى الطلاق الرجعي، وتذهب عند أبيها وتذهب عند أخيها وهكذا، وربما لا يسألونه النفقة، لكن هذه أحكام شرعية. قال: أقول: أما وجوبها على الزوج للزوجة فلا أعرف في ذلك خلافا، وقد أوجبها القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وارزقوهم فيها واكسوهم. وقد قرر دلالة هذه الآية على المطلوب الموزعي في تفسيره المسمى بدر التمام في الآيات والأحكام، ولحديث إذنه صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها أن تأخذ من مال زوجها بسفيان رضي الله عنه ما يكفيها وولدها بالمعروف. وهو الصحيحين وغيرهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الزوجة على الزوج: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وهو عند أهل السنن وغيرهم. الحمد لله، وسع الله على الناس، إلا أن الشكر قليل. الآن بعض النساء حين تزوج ربما يعطونها من الملابس ما يكفيها بقية العمر إذا أرادت أن تستكفي بها، أمع ذلك السعة موجودة عند الناس ولله الحمد. قال: وأما وجوبها للمطلقة رجعيا، فلحديث فاطمة بنت قيس أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. خرجه أحمد والنسائي. وفي لفظ أحمد: فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. وفي إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف، فقد توبع وأعل بالوقف، ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن. قد شهد لهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سكنى ولا نفقة، لم يقضي لها بالسكنى لأن طلاقه بائن، ولم يقضي بالنفقة لأن طلاقه بائن. وقد أثبت لها القرآن السكنى، قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا في الطلاق الرجعي. ويستفاد من النهي عن الأخراج وجوب النفقة مع السكنى، ويؤيده قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. ويدل على وجوب النفقة قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف. وهذه الآية قد ذهب إلى نسخها بعض أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها في حق من لم يذكر لها مهر، أما من قد أعطيت المهر فلا يلزم. وقوله تعالى في آخر الآية الأولى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة، فكان ذلك في الرجعية. ولما تناظرت فاطمة بنت قيس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت له: قد قال الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدثه الله وقد طلقها ثلاثا؟ يعني ما ترجع إليه. وأما البائن فلا نفق ولا أنها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس عند مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنى. وفي الصحيحين وغيرهما عنها أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفق ولا سكنى. وقد صح حديثها بلا نزاع، وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفق لك إلا أن تكوني حاملا. وقد أنكر عليها عمر وعائشة هذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. وقد قالت فاطمة حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل: فطلقوهن لعدتهن، حتى قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ ما يحدث أي أمر إلا أنها تبين منه ولا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا لا سفاحا ولا تحليلا. فأي أمر يحدث بعد ذلك؟ وقد ذهب إلى عدم وجوب النفقة والسكنى للبائنة أحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأتباعهم، وحكاه في النفقة وحكاه في البحر عن ابن عباس والحسن البصري وعطاء والشعب وابن أبي ليلى والأوزاع والإمامية، لا عبرة بخلاف الإمامية ولا بموافقتهم والقاسم. وذهب الجمهور إلى أنه لا نفق لها ولا سكنى لقوله تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. وهذا الصحيح: لا نفق لها ولا سكنى. امرأة خرجت من عصمتك البتة، ما الذي يلزمك أن تنفق عليها؟ وما الذي يلزمك أن تسكنها؟ مثلا عندنا الآن في الغيضة الشقة الصغيرة 50,000، يعني كيف ينفق عليها وهي لم تعد زوجة له؟ إلا إذا كانت حاملا أو كانت مرضعا ترضع ولده وليس لها مكان، فعند ذلك شأن آخر. وقد تقدم ما يدل على أنها في الرجعية، وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والثوري وأهل الكوفة والناصر والإمام يحيى إلى وجوب النفقة والسكنى. وحديث فاطمة بنت قيس هنا مقدم. وأما قول المنسوب إلى عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر فلا يصح، وإلا فالقصة ثابتة. وأما عدم وجوبها لمن في عدة الوفاة فلعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكن للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. أما في عدة الوفاة فإنها تتربص في بيت زوجها 4 أشهر و10، ولها حق في الميراث، ولها حق في السكنى حتى يحدث من أمرها شيء آخر، كأن تتزوج أو تذهب إلى بيت أهلها، أو إذا لم يكن لها أبناء وبعد أن تنتهي عدتها لا يرغبون فيها، كيف تبقى في بيت الناس وهي قد انتهت عدتها ولا أبناء لها؟ ويؤيدها أيضا في تعليله الآية المتقدمة بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرجعة ولم يبقى في عدة الوفاة ذلك الأمر. ويفيدها أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وهي أيضا تدل على وجوب النفقة للحامل سواء كانت في عدة الرجعة أو البائن أو الوفاة. وكذلك يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفق لك إلا أن تكوني حاملة. وقد روى البيهقي عن جابر يرفعه في الحامل والمتوفى عنها لا نفق لها. قال ابن حجر في حرب بن أبي العالية في كلامه أبو الزبير مدلس، قال ابن حجر ورجاله ثقات، لكن قال البيهقي المحفوظ وقفه ولو صح رفعه لكان نصا في محل النزاع. وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في عدة الوفاة بما تقدم في وجوب اعتدادها في البيت الذي بلغها موت زوجها وهي فيه، فإن ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج بقيت فيه حتى تنقضي العدة، ويكون ذلك جمعا بين الأدلة من باب تقييد المطلق أو تخصيص العام فلا إشكال. وأما كونها تجب للولد على والده الموسر فلحديث هند بنت عتبة المتقدم، ويؤيده ما تقدم في الفطرة من وجوبها على الرجل ومن يمون. وأما وجوب نفقة الوالد على ولده الموسر فلأن النفقة هي أقل ما يفيده قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، وقوله وبالوالدين إحسانا، وقوله أنت ومالك لأبيك، أخرجه أحمد وأبو داود بن خزيمة وابن الجارود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إن الله إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم، خرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم. ويؤيد ذلك حديث من أبر يا رسول الله قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. يعني يجب أن تنفق عليهما استدلالا بهذه العمومات. ومعلوم أن الأب إذا كبر والأم إذا كبرت تحتاج إلى رعاية ولدها، فلو لم يكن واجبا عليه لضيع كثير من الأبناء هذا الحق. وكيف أيضا يجب على الوالد أن ينفق على ولده؟ فإذا وصل الحال بالوالد إلى الحاجة إلى النفقة لا يجب على الولد، بل يجب عليه أن ينفق على أبيه. قال وأما وجوب النفقة على السيد لمن يملكه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وحديث فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي ذر. وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك، بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة، والرحم المحتاج إلى نفقة حق الأرحام بالصلة. قد قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وأما كون من تجب نفقته تجب كسوته وسكناه فما يستفاد من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها، لأن اللباس يحتاج إليه كما يحتاج إلى الطعام والشراب، لا سيما اللباس الذي يغطي العورة والسوء، إلا إذا كان الإنسان في سعة وإنما يحتاج إلى النفقة ينفق عليه. هذا ملخص باب النفقات. وهو من الأبواب المهمة التي تقع فيها الخلافات كثيرا بين الناس، يعني أكثر الخلافات بعد الطلاق بعد الوفاة تقع من أجل النفقات. يأتي أحدهم تقول له انفق على أرملتك أو على ولدك، ربما يعطي مبلغا يسيرا لا يكفي بالشأن، وربما المرأة المطلقة أو هكذا المرضعة أو كذا الراعية للولد تقول ما يكفيني هذا المبلغ. وما هناك ضابط بحيث أن الإنسان يلزم به، لكن ينبغي أن ينظر إلى عرف الناس. عرف الناس أصحاب التوسط في الدخل لا يذهب إلى أصحاب اليسار، قد لا يستطيع الإنسان أن ينفق نفقتهم. يعني مثلا لو إنسان تاجر طلق امرأة ربما يقدر لها 50,000 أو 100,000 على قدر ما عنده من المال وعلى قدر ما عندها من السعة، وهكذا ولدها يحتاج إلى سعة مثل بقية أبنائه. وإن كانت زوجة طالب علم ربما نفقه بقدر حال طالب العلم، وهكذا إنسان عامل يعمل بيده تقدر النفقة بقدر حاله، وهكذا سددوا وقاربوا. وأيضا ربما إذا جعل بينهم النفقات يقيد مثل العلاج، يوضع على جانب، لأن العلاج ليس المرض ليس بمستمر حتى نقول يعطي كل شهر مثلا 5,000 10,000 حق علاج، لكن يقال النفقة كذا ويلزمك علاج ولدك، وهكذا أيام العيد لا بد أن يتفطن الذي يقضي بين الناس في هذه المسألة. أيام العيد تحتاج إلى زيادة نفقات للكسوة وإدخال السرور على الولد أو البنت ونحو ذلك، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.